أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. العوامل الأساسية التي أدت إلى اختلاف النصوص من خلال الرواة، أو بشكل أعم سواء كان الرواة أو أولئك الذين كتبوا الحديث أو الذين نقلوا الحديث أو الذين قطعوا الحديث، هذا عنوان عام. نريد أن نشير إلى هذه العوامل بعد أن انتهينا من العوامل الأساسية. طبعا هناك عوامل أخرى أعزائي مرتبطة بالشارع وبالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لو أردنا أن ندخل فيها يأخذ وقتا طويلا، ولكنه مهمها أو أهمها أشرنا إليها تلك العوامل. من أهم العوامل أعزائي، العامل الأول هو النقل بالمعنى من قبل الرواة. من واضحات النصوص الموجودة بأيدينا عند جميع الاتجاهات الإسلامية، لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذه النصوص أو هذه المشكلة فقط موجودة عند روايات مدرسة أهل البيت أو أصحاب الأئمة الذين نقلوا الرواية بالمعنى. لا، هذه الظاهرة بدأت من حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، بالنحو الذي أدى بالبعض ألا ينقل أي حديث عن رسول الله ولا يسأل رسول الله أي حديث. لماذا؟ باعتبار أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كما ورد في بعض الروايات، هذه الرواية من الروايات المفصلة والطويلة في هذا المجال اللي الآن بعدين أشير إلى المصدر لها أعزائي، الرواية قال رسول الله: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا، أو فليتبوأ مقعده من النار. هذه الروايات بهذا المضمون أعزائي من أعلى الروايات المتواترة، لا يتبادر، لأنه لا أقل الصحابة نقلت عن 60 صحابي هذه الرواية، ولذا هذا المضمون من المضامين المتواترة. قيل: يا رسول الله، وهل لها من عينين حتى نحن نختار مقعدا بين العينين؟ قال: ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا فأمسك القوم أن يسألوا. بعد ما بدوا يسألوا، وإذا يسألون ما ينقلون شنو الحديث، فأمسك. طبعا الآية واضحة لأن تقول رأتهم من مكان بعيد، إذن لها ماذا؟ لها عين حتى ترى. فأمسك القوم أن يسألوه، فأنكر ذلك من شأنهم وقال: ما لكم لا تسألوني؟ قالوا: يا رسول الله، سمعناك تقول: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا، ونحن لا نحفظ الحديث كما سمعناه، نقدم حرفا ونؤخر حرفا ونزيد حرفا وننقص حرفا. بطبيعة الحال لا نستطيع أن ننقل الحديث كما سمعناه منك مع حفظ الحروف والألفاظ والتقديم والتأخير. إذن مشكلة النقل بالمعنى وعدم النقل، أصلا مو فقط نقل بالمعنى، عدم النقل باللفظ على ما هو عليه، مشكلة ماذا؟ قديمة من صدر الإسلام موجودة. فما بالك إذا ضممنا إلى هذه أعزائي أن كتابة الحديث منع عند السنة ماذا؟ لمئة وخمسين أو مئة وأربعين عام، مو مئة عام أبدا، أكثر من ذلك. اطمئنوا، باعتبار أنه بعد منع الحديث صارت هناك ثقافة في الأمة، وهناك وضع علمي في الأمة أن من يكتب الحديث فهو نقص وعيب، وإنما قيمة الحديث ماذا؟ بحفظه لا بكتابته. ولذا عندما جاء عمر بن عبد العزيز ورفع المنع احتجنا إلى حدود جيل أو جيلين حتى تتبدل ماذا؟ الثقافة. ولذا أنتم ارجعوا الآن إلى المصادر الحديثية الموجودة، خلوا ذهنكم يمي، الموجودة شيعة وسنة، خلي ذهنك يمي. احنا المصادر الحديثية اللي موجودة في عهد النبي، شنو عندنا مصادر حديثية؟ ها؟ فقط عندنا كتاب منه سليم، بعد أكثر من هذا ما عندنا. ثم تبدأ من زمن الإمام الصادق اللي من تاريخ ماذا؟ 130 و140 تبدأ الأصول 400، أليس كذلك؟ ثم تبدأ افترضوا في زمن الإمام الرضا تنكتب ماذا؟ الرسائل، أو إمام زمن الإمام علي بن جعفر وغيره بدأت تكتب ماذا؟ إذن حتى لماذا؟ لأنه حتى أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بعضهم كان سنيا واستبصر، بعد متأثر بأي ثقافة؟ بذيك الثقافة. ومن كان شيعيا أساسا حتى لو يكتب عادة ماذا؟ لا يظهر، لأنه الثقافة لا تسمح. ونادر جدا أن الذين كانوا بخدمة النبي صلى الله عليه وآله أو بخدمة الأئمة أساسا من يروح يزور النبي يروح المسجد بجيبه شنو؟ ها؟ نادر جدا أعزه. هو بعد 1400 سنة مولانا، إحنا هاي بعدها ما صايرة هاي الظاهرة. تجد الآن هذه أبحاثنا الخارج في الأعم الأغلب يأتون إلى الدرس يكتب أو لا يكتب؟ لا يكتب. ولكن المشكلة الآن محلولة، لماذا؟ باعتبار أن السي دي موجود، الكاسيتات موجودة، الأقراص موجودة، تحل قليل من المشكلة. أما في ذاك الزمان هو مو بقابل للتكرار بعد. والنبي صلى الله عليه وآله كثير من أجوبته لو مرتبطة بسائل إجا سأل، هو مواقف يم النبي صحيح، فسمع أن النبي قرأ حديثا قال شيئا، هو محفظه وراه. إذن هذه أعزائي ظاهرة عدم، خلوها أعم ونقل بالمعنى، عدم نقل الأحاديث من النبي ومن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بألفاظها التي وردت من لسانه المبارك ظاهرة متأصلة في الفكر الإسلامي ولا محيص عنها. اللي يخلص منها لابد كثير من هذا التراث يخليه شنو؟ على جنب. من هنا صار أعزائي هم الأعلام مو مناقشة هذه الظاهرة ورد هذه الظاهرة، صاروا بصدد توجيه هذه الظاهرة ويضعوا لها الدليل على حجية ما نقله الرواة وإن لم يكن لفظا. ما أدري واضح ولا؟ يعني التقريب الكل سلم أنه النقل بغير الألفاظ التي ورد جائز، ولكن السؤال أنا كيف أفترض أن هذا الكلام كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا كيف أفترض أن هذا الكلام كلام من؟ كلام الإمام الصادق. أنا شلون أطمئن إلى هذا؟ وهذا هو الذي دعانا أعزائي في أبحاث سابقة ونؤكد على هذه الحقيقة، اجعلوا المحورية في المعارف الدينية هو القرآن الكريم. لماذا؟ لأن القرآن بعد مبتلى بهذا أو غير مبتلى؟ لا بعد القرآن هذه نفس الألفاظ. إلا واحد يريد يناقش همتينا في ألفاظ القرآن يقول محذوف حروف وتعدد قراءات ذاك بعد ما يبقى نفرد شيء. لا هذا اللي موجود على ما هو عليه نزل على قلب الخاتم. التفتوا لي أعزائي، إذن هذه الظاهرة أعزائي ظاهرة أصيلة ومتجذرة في الفكر الديني، يعني في النص. بعبارة أخرى واحدة، التفتوا إلى العبارة اللي أقولها، واحدة من أهم آفات الروايات هذه الآفة ولا محيص عنها كل طريقة ما عاد. آفة ما بعدها آفة واقع ابتليت بها النصوص، ابتليت بها النصوص غير القرآن الكريم. القرآن الكريم لا إشكال ولا شبهة أنه لا يوجد فيه هذه الآفة، ولكن النصوص إلا نادرا، إلا نادرا طبعا لكل قاعدة استثناءات. افترضوا بعض الأحاديث واضحة بأن النص نص ماذا، ولهذا اشتهر على الألسن من كنت مولاه فهذا علي مولاه، لا إشكال أن هذا مو منقول ماذا بالمعنى. إني تارك فيكم الثقلين، أبدا لا يوجد شك في أن هذا النص صادر من النبي صلى الله عليه وآله. مو عند الشيعة ها. نعم الاختلاف وين، سنتي لو عترتي ذاك بحث آخر، لا إني تارك فيكم الثقلين، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أبدا لا يوجد خلاف. هذه أكو، ولكنه هذه قد تمثل بالنسبة إلى مئات الآلاف من الروايات من المراجع الحديثية الموجودة عندنا، لا شيء، لا تمثل شيء. واضح هذا المعنى؟ إذن أعزائي، ولذا تجدون بأنه كل الأعلام الذين جاءوا إلى هذه من السنة والشيعة بحثوا هذه المسألة. سيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في تقريرات السيد الهاشمي الجزء السابع صفحة 32 هذه عبارته، يقول تصرف الرواة والنقل بالمعنى. التفتوا جيدا، قلنا أن القضية أعم من النقل بالمعنى، أساسا لم ينقل ماذا ها؟ بعد ذلك سأبين من مصاديق لم ينقل باللفظ، إما نقل بالمعنى، إما اختصر، إما أضاف، إما أنقص، إما كانت هناك قرائن لفظية لم ير لها أهمية فحذف، إما كانت هناك قرائن لبية لم يشر إليها، إما أن هناك قرائن حركية الإمام من قالها قالها استفهاما، هو نقل لها شنو إخبارا ونحو ذلك. هذين كلها مصاديق وين داخل تحت عنوان، قولوا معي شنو ها، عنوان أن اللفظ لم ينقل على ما هو عليه، لعله عشرات المصاديق والأمثلة أعزائي، باب واسع في علوم الحديث. قال وتصرف الرواة في ألفاظ النص ونقلهم له غير مكترثين بألفاظه وغير محافظين على حرفيته في أغلب الأحيان، هو العامل الآخر في نشوء التعارض بين النصوص، وإلا لو نقل النص على ما هو عليه من النبي ولا إما أو لا إما أنفسهم وقع التعارض أو لا يقع، لا يقع، إذ من الطبيعي أن يقع حينئذ في دلالة النص أو مدلوله شيء من التغيير والتبديل، جدا طبيعي. لماذا سيدنا يقول باعتبار من يستطيع أن يؤدي المعاني والحقائق كما يؤديها الإمام المعصوم، خصوصا إذا كان المتكلم من؟ رسول الله الذي قال أوتيت جوامع الكلم، هذه من اختصاصاته عليه أفضل الصلاة والسلام. ما معنى أوتيت جوامع الكلم؟ أنه يؤدي أعلى المعاني وأدق المعاني وأعمق المعاني بأقل ماذا؟ بأقل الألفاظ. هذا اللي أنتم الآن بينك وبين الله الآن أنتم ما أدري قارين هذين الكتب اللي يقولون بأنه هاي آيات من القرآن، الزانية والزانية ما أدري كذا كنا نرجمهما اللي جابهن عمر، عرفت شو؟ أنت خليهن في القرآن، والله أعطيها لإنسان هماتي أنا لا يعرف اللغة العربية من يقرأ الآيات القرآن من يوصل هاي يقول هذه مو من سنخ شنو هذه الآية، أو تعال تكلم في وسط خطب أمير المؤمنين التوحيدية مثلا دي أتكلم في التوحيد تشوف التسلسل أكو، أنت ضيف لك في الجملة مباشرة الخبير شي يقول ها يقول هذه مو من هالجملة، هذا واضح كلمات النبي هكذا، كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كثير منها هكذا من هذا المستوى. يقول بأن تتغير مرتبة دلالة النص، درجة صراحة النص، أو يتغير مدلوله نتيجة غفلة الراوي، جهل الراوي، فينشأ على أساس ذلك التعارض أو تستحكم المعارضة بسبب التغيير الحاصل، بحيث لولاه لكان من الممكن الجمع بين النصول وحل المحاربة بأحد أنحاء الجمع العرفي، وقد كان من الطبيعي أن يتأثر درجة التغير والتصرف في النص بمدى قدرة الراوي، هذا بحث آخر سيأتي. ولذا يقول واحدة من المشاكل التي عندنا الآن في النصوص هو وجود التشويش والاضطراب في كثير ماذا من النصوص. يقول ومن هنا تفهم غلبة وقوع التشويش فيها، حتى اشتهرت روايات عمار الساباطي بين الفقهاء بهذا المعنى. بمعنى ماذا؟ بمجرد يقولون الناقل منه عمار يقولون بلي عمار عادة رواياته مشوشة مضطربة لكثرة ما لوحظ فيها من الارتباك والإجمال أو الاضطراب والتهافت في الفت في أكثر الأحيان، وقد صار العلماء يعتذرون في مقام الدفاع. خلي ذهنك عن هذا نقطة البحث، خلي ذهنك في مقام الدفاع عن صحة ما يصح عن طريقه وعدم قدح اضطراب متنه في اعتباره بأن عمار لم يكن يجيد النقل لقصور ثقافته اللغوية. عجيب، يعني قواعد اللغة العربية كان يحفظ الفاعل والمفعول والجار والمجرور والمنصوب، لو ما يعرفه ما يعرفه، هسه إما لأنه غير عربي أو لأنه عربي وما يعرف شنو القواعد. سؤال عد بينك وبين الله، أنت جنابك عندما تنقل من راوي لابد أن تنظر إلى مقدار علمه وثقافته وقدرته على حتى يريد أن ننقل بالمعنى، أو بمجرد أنه قال ثقة عد اعتبرت خلصت القضية. ياكم مني الآن المتعارف في حوزاتنا العلمية ما هو؟ بمجرد قال النجاشي جنو خلاص خلاص، بابا ذاك اللي ناقل الرواية فقيه من فقهاء مدرسة أهل البيت اللي يتحرج حتى في إضافة، إذا النص موجود التفت، بعضهم كان يتحرجون إذا النص ورد عن النبي لا يقول ورد عن رسول الله، يقول لأن النص وارد ماذا يهابة شنو فرق نبي ورسول، يقول لا لا لا، إذا أنت تجرأت وبدلت النبي وسويت رسول الله غير مكانه شنو ها تجرأ. شايفين بأنه في الأمثال العرفية عندنا بأنه اللي يريد يصير حرامي منين يبدي يصير حرامي مولا ها يسرق لبيض، فلهذا أنت إذا تريد تلزم أمام فد يوم ليسرق المليارات منين لابد تلزم إيدي ها منا تلزم إيدي. هذا الذي يعطي لنفسه الجرأة أن يغير لفظ، هنا أنا ما مأثر، خوف اعتقادي إذا هنا ما أثر لعله في مكان مهم يعتقد لا يؤثر، ولكن هو جنو مؤثر. إذن أعزائي في باب التعارض بمجرد هذا ثقة ذاك ثقة نوقع التعارض، لابد أن نرى بأن الراوي من هو، فإذا كان طبعا في بعض الأحيان أعلام قالوا هذا في كلماتهم هذا أضبط مثلا لا في الكلمة، ولكن مو قاعدة أساسية في بحث التعارض، ما أدري واضح هذا المعنى جيد. ولذا أعزائي من قديم الزمان كل من كتب من أعلام الحديث في علوم الحديث أعزائي ومن أوائل ما كتب كعلم واسع النطاق عند السنة وهو إمام من أئمة هذا العلم علوم الحديث بودي الأعزاء يرجعون إليه أعزائي، وهو الإمام النيسابوري صاحب المستدرك. صاحب المستدرك كتابه في معرفة علوم الحديث يعد فاتحة مفتاح علوم الحديث عند السنة، وهذا الكتاب عادة مجهول في أوساطنا، احنا فقط ننقل منين؟ ها؟ من المستدرك. أما كتب الأخرى اللي هي واقعا هي من المصادر الأولى لعلوم الحديث عند القوم، هذه أصلا لا نعرف عنها شيء. جيد أعزائي، هذه المسألة من القديم بحثت عندهم، وهي جواز النقل بالمعنى وعدم جواز النقل بالمعنى، لأنها ظاهرة متأصلة قلت لكم في علوم الحديث، وما لم تنتهي منها لا يحق لك أن تدخل ماذا؟ في عملية لا الاستنباط الفقهي ولا الاستنباط العقدي ولا الاستنباط التاريخي ولا الاستنباط الأخلاقي، كل باب من الأبواب متوقف على ماذا؟ ها؟ من قبيل أعزائي في علم الأصول شلون نقول خبر الواحد حجة؟ إذا ما تثبت حجية خبر الواحد أو حجية الظواهر يحق لك تدخل في عملية الاستنباط أو لا يحق لك؟ لا يحق. لماذا؟ لأنه الظهور حجة، كل خبر تأخذه ظهور حجة أو ليس بحجة لابد أن تنتهي. هذه المسألة أعزائي في علوم الحديث وفي باب التعارض وغير التعارض أصل، وهو أنه هل يجوز النقل بالمعنى أو لا يجوز. وإذا جاز النقل بالمعنى بأي دليل فما هي الشروط الناقل للمعنى؟ مطلقا كل واحد إلى حق أن ينقل اللفظ إلى المعنى، أو هناك ماذا؟ شروط خاصة، عند ذلك عد تدخل إلى عملية الاستدلال فتقول بأن هذه الرواية تعارضت ماذا؟ مع هذه الرواية. أنا من باب ذكر المصادر والإخوة إن شاء الله يرجعون إليها، المورد الأول أعزائي الإحكام في أصول الأحكام للإمام الآمدي اللي هو من أعلام هذا الفن أعزائي عند القوم، هناك في الجزء الثاني من الإحكام في أصول الأحكام تحت عنوان القسم الرابع فيما اختلف في رد خبر الواحد به وفيه عشر مسائل، المسألة الأولى اختلفوا في نقل حديث النبي بالمعنى دون اللفظ. التفتوا جيدا، هسه لماذا قيده النبي؟ باعتبار أنه هم اللي عندهم الأحاديث حجة، يا أحاديث أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، فلا معنى لتوسعتها لغيري النبي صلى الله، فينقل الأقوال الموجودة في المسألة، الإخوة يراجعون لأنه ما عندي وقت أنه أقرأها تفصيلا. المورد الثاني اللي هو أعزائي نصيحتي لكل أعزاء هذا الكتاب يكون بأيديهم في علوم الحديث، بالإضافة طبعا إلى أصولنا الحديث، يعني من أقول هذا مو معنى أنه إثبات شيء لا ينفي ما عداه. الثاني ما ورد في الكفاية أعزائي للخطيب البغدادي، الكفاية في معرفة أصول علم الرواية للحافظ المؤرخ أبي بكر الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 من الهجرة، اللي حقق هماتنا الكتاب ماهر ياسين الفحل. هذا الكتاب إنما أشير إلى هذا التحقيق باعتبار أن كل النصوص الموجودة في هذا التحقيق مخرجة، أن هذا النص اللي سند إليه الخطيب البغدادي صحيح أو ضعيف أو موضوع، موجود الكفاية في مجلد واحد بلا تحقيق، ذاك لا ينفع. أعزائي تعلموا من الآن، أي كتاب من تروحون إلى المعارض أي كتاب تشتروه، أما معارض هذه معرض طهران وكذا فأساسا إنك ومن يستحق الخطاب، أصلا لا يستحق أن يشتري واحد منها شيء، لأن كل الكتب اللي تأتي هنا تعبير العراقيين مولانا مال استوكات الستينات والسبعينات مولانا، كلها كتب مطبوعة بالستينات والسبعينات والسقطات من الكتب، يجيبوها شنو يبيعوها هنا. أما الكتب المطبوعة حديثا اللي فيها تحقيق، أي كتاب ما تشترون من الآن فصاعدا، حتى في وسطنا ما موجود، مع احترامي مع كل أعزتنا، لأنه كتب تحقيقية إحنا ما عندنا. فلا عم الأغلب إذا هواية المتفضل عليك كاتب بأنه نسخة بدل هالشكل، وإلا الرواية تحقق صحيحة ضعيفة موضوعة مكذوبة سندها شنو كذا، هذه في كتبنا عادة ما موجودة. كتب القوم ده أتكلمكم، كتب القوم أعزائي أي كتاب تشتريه أولا فليكون عندك قائمة بمعرفة المحققين المعتبرين، كل محقق مو معتبر، هذا اللي يحفظهن عندك في 20-30-40 عرفت شون، وموجودة في المواقع أعزائي، هذا أنت تقدرون تشتغلون عليها. هذا أولا. وثانيا من تشتري الكتاب شوف المحقق منه، إذا كان المحقق ممن يعتبر بتحقيقه اشتري ماذا؟ اشتري الكتاب. هذا الكتاب أعزائي بتحقيق الدكتور ماهر ياسين الفحل، هناك ذكر الحجة في إجازة رواية الحديث على المعنى باب، الجزء الأول صفحة 433، ينقل الأقوال أعزائي في هذه المسألة. قال كثير من السلف وأهل التحري في الحديث لا تجوز الرواية على المعنى، بل يجب مثل تأدية اللفظ بعينه من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا حذف. وقد ذكرنا بعض الروايات ولم يفصلوا بين العالم بمعنى الكلام وما ينوب منه مناب بعض وما لا ينوب، وبين غير العالم مطلقا قالوا أنه إما أن يكون اللفظ وإما لا تجوز الرواية. خلص، تحفظ اللفظ قوله، ما تحفظ اللفظ ماذا؟ يحرم عليك أن تنقل الرواية. أو هذا معناه سد شنو؟ ها؟ سد هاي المجاميع الأحاديث. هذا المورد الثاني أعزائي، ارجعوا إليه. المورد الثالث اللي أنا أعزائي أتصور بأنه هذا بأيدي الإخوة اللي لابد يراجعوه، وهو مقباس الهداية في علم الدراية اللي هو للممقاني صاحب تنقيح المقال. هذا من الكتب الأساسية اللي بحمد الله الآن طبع بمؤسسة آل بيت، وهذه الطبعة أخذوها غير طبعة لا، لأنه هو شغل صاير عليها في 7 مجلدات. هذه مقباس الهداية، فالدورة علم دراية جيد أعزائي. المهم أعزائي التحقيقات الواردة، يعني الكتاب أنا لا أتصور أكثر من مجلد أو مجلدين، ولكن هؤلاء أهل التحقيق عن مؤسسة آل البيت واقعا جعلوه في 7 مجلدات. هذا يكشف لك عن أنه شغل شنو صاير على الكتاب. 5 مجلدات أكو تحقيقات في الكتاب، وهذا هو المهم أعزائي. الآن واحدة من الأعزة من يتصلون بي يقولون سيدنا أصلا وين تلحق أنت هاي المصادر 20-30-40-50 مصدر تجيبهن في البرنامج آخر، وين تلحق؟ قلت لهم بابا والله بالله هذا هم مشتغلين مو أنا، لأن كتبهم التحقيقية الحديثة عندما ينقلون الرواية ينقلون الرواية بمصادرها بألفاظها بتصحيحاتها، فهو يعطيك 20 صفحة 10 صفحات تحقيق ماذا؟ تحقيق سند الرواية ومتن الرواية. أنا كل اللي سويته أو في الأعم الأغلب هاي المصادر احتفظت بها أين؟ في البيت عندي. فلهذا من يقول والمصادر الحديثة، اللي هم يحققون بحسب المصادر الحديثة. في هذا الكتاب أعزائي المجلد الثالث صفحة 227 يقول الخامس: إن لم يكن عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، خبيرا بما يحل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، لا يجوز له هذا البحث. إن شاء الله بعد أن يثبت عندنا جواز النقل بالمعنى لابد أن يثبت عندنا نبحث ماذا، هل هو مطلق أو هو ضمن شروط. وإنما وقع الخلاف في أن العالم بذلك، إذن من ليس عالم فشنو؟ خارج موضوعا خارج تخصصا بينك وبين الله. الآن وين إحنا في أسسنا البحثية في حوزاتنا العلمية نشوف هذا الناقل عالم كان لو هذا الناقل شنو غير عالم، فقط نبحث رجاليا ثقة أو ليس بثقة. جيد. وإنما وقع الخلاف في أن العالم بذلك كله، هل يجوز له النقل بالمعنى أم لا؟ على أقوال. القول الأول الجواز مطلقا، القول الثاني المنع منه مطلقا، القول الثالث التفصيل بالجواز في النقل بالمرادف والمنع في غير المرادف، وهذا هو اختيار الخطيب البغدادي. وهذن شوفوا أعزائي، هذن من ينقلهن كل واحدة منهن ذاكر ماذا؟ هذا من أقول القول الأول ذاكر منه من أعلام الشيعة والسنة، هذا ما موجود في المتن، وين موجود؟ آها في التعليق، في التحقيق موجود، يعني يختصر عليك الطريق كثيرا أعزائي. القول الثالث التفصيل بالجواز، القول الرابع التفصيل بين الحديث النبوي وغيره، يقولون النقل بالمعنى لا يجوز في الحديث النبوي، أما في غير الحديث الأئمة يجوز. على أي أساس؟ يقول ها باعتبار أنه الذي ثبت عندنا أن النبي قال أوتيت جوامع الكلم، هذه مو ثابتة ماذا؟ لموضع آخر. الخامسة تجويز النقل بالمعنى للصحابي دون غيره، هذا نبيهن كل نكاتها وكل واحد بأدلته. لماذا؟ لأن هذا الصحابي كان معاصر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله، فرآه وجد حركات وجه، حركات إيده، لمساته، طريقة أداء كلها. أما غير الصحابي عن التابعي لا، مو من حقه، لابد أن ينقل ذاك الذي. السادس الجواز لمن نسي اللفظ دون غيره، من باب الاضطرار، إذا نسي اللفظ فلينقل ماذا؟ بالمعنى. السابع عكس السادس، لا، لمن حفظ اللفظ يجوز له النقل بالمعنى، لأنه إذا نسي اللفظ شلون يريد يترجم المعنى. وهكذا أعزائي. ثامنها الجواز فيما كان موجبه علما والمنع فيما كان موجبه عملا، إذا كان في القضايا العقائدية يجوز، إذا كان في القضايا الفقهية ماذا؟ لا يجوز. هسه الآن بعد ذلك أعزائي، بعد يدخل من صفحة 232 في الحجة، حجة هؤلاء، حجة هؤلاء، حجة هؤلاء، فالبحث قيم إن شاء الله يراجعوا الأعزاء. هسه هذا كان مقدمة هذا البحث، أما الآن يبقى عندنا بحثان آخران. البحث الأول أدلة القائلين بجواز النقل بغير اللفظ، الثاني شروط من يجوز له النقل بغير ماذا؟ بغير. ثالثا بحث ثالث أحكام ذلك، وهذه إن شاء الله تعالى تأتي، والحمد لله.